بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. هذا الباب قدمه المؤلف رحمه الله لبيان فضل هذا اليوم وهو يوم الجمعة. ذكر في حديث أبي هريرة، هو حديث مخرج في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فهذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة، وأنه من خير الأيام، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يعني خلق آدم في يوم الجمعة، وأخرج من الجنة يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة. واللفظ الآخر: وفيه وأهبط منها، يعني أخرج منها. وفي الحديث الآخر: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة، استدل به بعض العلماء على أنه أفضل من يوم عرفة. ذهب إلى هذا ابن العربي، وقال آخرون إن يوم عرفة أفضل، وهذا هو الأصح. نعم.
أحسن عليك. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
نعم، هذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة أيضا، وفيه زيادة مزايا ليوم الجمعة، وأن يوم الجمعة قوله: إن من أفضل أيامكم، من التبعيض. وهذا يدل على أن يوم عرفة أفضل، ويليه يوم الجمعة. وفيه من المزايا أن آدم قبض يوم الجمعة، وفيه أيضا على أن النفخة تكون يوم الجمعة، النفخة والصعقة، يعني نفخ في الصور، ويصعق الناس يوم الجمعة في آخر الزمان حينما تقوم الساعة الكفرة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذا يكون يوم الجمعة، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أن ما من دابة إلا هو مصيخة يوم الجمعة حتى طلوع الشمس، خشية قيام الساعة، وكما جاء في الحديث. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية الإكثار على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولهذا قال: فأكثروا علي من الصلاة. وفيه أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أجساد الأنبياء طرية لا تأكلها الأرض. ولهذا لما قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت، يعني بليت، بلي جسدك وصارت ترابا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء طرية، وهذا التحريم تحريم قدري, تحريم قدري يعني حرمها قدرا وقضاء وليس تحريما شرعيا. التحريم الشرعي للمكلفين مثل قوله حرمت عليكم الميتة, حرمت عليكم أمهاتكم. التحريم نوعا تحريم قدري وتحريم شرعي. بقوله تعالى لبني إسرائيل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, يعني دخول بيت المقدس, يعني محرمة تحريما قدريا. وقوله تعالى في موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل, يعني منعناه قدرا, تحريم قدري. فهذا تحريم قدري, فالله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فإن وجد بعضهم من يبقى جسده طريا مدة, وهم يتفاوتون في هذا. ولهذا قال بعض العلماء كأنه كلما كانت الشهادة أقوى كلما كان بقاء جسده أطول. وهذا أيضا كان مخرج في الصحيحين كلام الشارح على الحديث الأول قول استدل به على النفط يوم من يوم عرفة قوله خير من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة.
استدل به على أنه أفضل من يوم عرفة, وبه جزم ابن العربي وهو وجه عندنا. والثاني أن يوم عرفة أفضل وهو الأصح. وقال القرطبي كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم, لأن الأيام متساوية في أنفسها, وإنما يفضل بعضها بعضا بما يخص به من أمر زائد على نفسه. ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيها, ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة, ليستجاب لبعضهم في بعضهم ويغفر لبعضهم ببعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حج المساكين, أن يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة, ثم إن الملائكة يشهدونهم.
هذا الحديث ما عزاه أطلق هذا, يحتاج إلى مراجعة. الجمعة حج المساكين ما عزاه هكذا بدون خطاب ولا زمام.
أحسن الله عليك. ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبون ثوابهم, ولذلك سمي هذا اليوم المشهود. ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات جسما يدركونه من ذلك, ولذلك سمي يوم المزيد. ثم إن الله ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبون ثوابهم, ولذلك سمي هذا اليوم المشهود. ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات جسما يدركونه من ذلك.
حسب ما يدركونه يحصل لهم الألطاف حسب ما يدركونه من هذا الروح. ليس المراد جسم, ما يحصل القلوب, ما في أجسام تدخل القلوب. نعم
سلام الله عليك.
حسب ما يدركونه. نعم.
ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات حسب ما يدركونه من ذلك, ولذلك سمي يوم المزيد. ثم إن الله قد خصه بالساعة التي فيه وبأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي خلق آدم الذي هو أصل البشر, ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون, ومنها إخراجه من الجنة التي حصل عنده إظهار معرفة الله وعبادته في هذا النوع الآدمي مع احترامه ومخالفته, ومنها موته الذي بعده وفي به الذي بعده وفي به أجره ووصل إلى مأمنه ورجع إلى المستقر الذي خرج منه. ومنه فهم هذه المعاني
ومن فهم
أحسن الله لك. ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته.
نعم. الحديث ما قوله فيه النفخة.
وفيه النفخة الثانية, وفيه الصعقة, الصوت الهائل يفزع له الإنسان. والمراد النفخة الأولى أو صعقة موسى عليه السلام. وعلى هذا فالنفخة يحتمل الأولى أيضا, فأكثروا علي من الصلاة فيه تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام. وقوله فإن صلاتكم تعليل للتفريع، أي هي معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه، فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم، أي كما يقرب الهدية المهدي إلى المهدى إليه. وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة، فإن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت، وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل. قالوا إلى آخره: لا بدها هنا أولا من تحقيق لفظ أرمت، ثم النظر في السؤال والجواب وبيان انطباقهما. فأما أرمت فبفتح الراء كضربت، أصلها أرممت من أرم بتشديد الميم إذا صار رميما، فحذفوا إحدى الميمين كما في
المقصود أن هذا اليوم يوم الجمعة يوم عظيم في هذه الأمور العظيمة، في النفخة، هي نفخة الصور، احتمل النفخة الأولى أو النفخة الثانية، والصاعقة، الصاعقة هذه هي النفخة الأولى اللي يصعق فيها الخلائق ثم يموتون، والنفخة الثانية بعد نفخة البعث كما ذكر الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصاعقة من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في فضل يوم الجمعة وفيه الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعمال تورض عليه الصلاة والسلام. نعم.
يجتمع عرفة والجمعة في يوم واحد.
نعم.
يجتمع عرفة.
نعم يجتمع مزيتان، يصير يوم عرفة يصير هو أفضل الأيام، إذا صار يوم عرفة أفضل الأيام قطعا، يجتمع فيه مزيتان. نعم. نعم. كيف؟ في كل يوم اليوم، كل يوم الجمعة وليلة الجمعة كله مشروع. نعم.
باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج أخبراه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة.
نعم. هذا الباب عقد المؤلف لحكم الأمر، حكم السواك، وأنه أمر به في الحديث، في هذا الحديث. والسواك كما هو قرره العلم مندوب ومستحب يوم الجمعة، وهذا الأمر الاستحباب وليس الوجوب. وأما الغسل ففيه خلاف، الغسل الجمعة واجب على كل محتلم، ذهب جمع من العلم إلى أنه واجب وأنه يأثم إذا لم يغتسل، هو ظاهر الأدلة. وذهب آخرون جمهور إلى أنه مستحب متأكد، واستدلوا بحديث الآخر: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن حديث غسل الجمعة على كل محتلم أصح. قالوا: ومن أدلة تدل على عدم وجوب الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالسواك والطيب، والسواك والطيب ليس واجبان، فدل على أن الغسل ليس بواجب. نعم.
باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. أخبرنا
ذكر قال ولو من طيب المرأة، يعني متأكد، ولو لم يجد طيبا لو من طيب امرأته يستعمل الطيب يوم الجمعة. نعم. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم.
باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
نعم. نعم، هذا أمر وهو الوجوب عند جمع من أهل العلم. نعم.
باب إيجاب الغسل يوم الجمعة.
والجمهور على أنه مستحب متأكد السبب. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة.
نعم، هذا الحديثان يدلان على وجوب الغسل، ولهذا ترجم المؤلف قال باب إجاب الغسل الجمعة، استدل به جمع من العلم على أن الغسل واجب يوم الجمعة، وأنه يأثم إذا لم يغتسل لقوله واجب، والجمهور على أنه مستحب كما سيأتي في الترجمة اللي بعدها. وتأول قوله واجب يعني متأكد، كقولك حقك علي واجب يعني متأكد، وليس المراد به الوجوب. واستدلوا بالحديث الآخر، ولكن حديث هذا الحديث أصح من الحديث اللي استدل به الجمهور. الحديث في كلام في سنده من توضى وجوفها بها ونعمت من لأنه مرت الحسن على سمرة، في روايته كلام. نعم.
باب الرخصة في ترك الغسل يوم الغسل يوم الجمعة. أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد الله ابن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله أعلم.
نعم، هذه الترجمة لرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة كما مذهب الجمهور، واستدلوا بهذه الحديثين حديث عائشة أن الناس يحضرون يوم الجمعة وبهم وسخ لأنهم عمال، فأمرهم النبي بالغسل حتى تزول الروائح. وحديث سمرة حسن عن سمرة من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل الغسل أفضل، هذا في دليل على أن الغسل ليس بواجب. وحديث عائشة قوله إنهم يصيبهم وسخ وأمروا بالغسل لا ينافي كون الغسل واجبا. والمسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم في الغسل يوم الجمعة. القول الأول وجوب الغسل، وهذا حديثه غسل الجمعة واجب على كل صحيح في الصحيح في صحيح مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو قول قوي وأدلة قوية. والثاني أنه يجب الغسل أنه غسل أن الغسل مستحب وليس بواجب متأكد، واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة هذا. حديث الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فغسل أفضل، هذا هو مذهب جمهور العلماء. ولكن كما قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة يقول كتابا، لم يسمع الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة، وهذا أحد الأقوال في سماع الحسن عن سمرة. 3 أقوال، قيل أنه سمع مطلقا، وقيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع منه حديث العقيقة فقط، وهذا ليس منها، فيكون منقطع. ولهذا ذهب جمع إلى أنه إلى أن الغسل واجب. والقول الثالث أن الغسل واجب على أهل المهن وأهل الحرف، كما في هذا الحديث أنه يأتي أهل المهن فتخرجهم من الريح فأمرهم أن يصبوا بالاغتسال، فيكون واجب على أهل المهن وأهل الحرف. والقول الأول قول قوي. والجمهور كما سبق على أن الغسل مستحب، ومن استدلوا بحديث سمرة هذا، وكذلك من أدلته من أدلة حديث أيضا في مسلم من توضى يوم الجمعة وذكر الفضل ولم يذكر الغسل، ولم يقل إنه واجب. قالوا هذا فدليل هذا أيضا قوي حديث حسن سمرة أن النبي ذكر الغسل ولم وذكر فضل ذكر الوضوء وذكر فضله ولا ذكر الغسل. قالوا فدل على أنه ليس بواجب. وبكل حال ينبغي المسلم أن لا يتساهل بالغسل، عليه أن يغتسل ولا يتساهل. نعم.
فضل غسل يوم الجمعة. أخبرنا عمرو بن منصور وهارون بن محمد بن بكار بن بلال واللفظ له قال حدثنا أبو مصر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.
نعم. هذا الترجمة في فضل الغسل يوم الجمعة ذكر أنه الحديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم، لكن بهذه القيود غسل واغتسل، قال معنى غسل واغتسل، اغتسل هو بنفسه وغسل غيره، قال معنى جامع زوجته فغسلها جعلها تغتسل واغتسل بنفسه حتى يكون هذا أبعد له عن النظر إلى النساء والتفكير في هذه الأمور، يكون قد أخذ قضى شهوته. وغدا وابتكر، غدا يعني بكر، ودنا من الإمام ولم يلغوا حصل له هذا الأجر. فهذا الحديث فيه حديث عظيم فيه أن الخطوة إلى الجمعة بهذه الشروط بعمل سنة صيامه وقيامه. ولكن هذا الحديث في سنده سعيد بن عبد العزيز وقد اختلط، وقد خرج له مسلم، ولكن مسلم انتقب رواياته ولم يخرج له البخاري، ولكن الحديث له متابع بعد بابين في فضل المشي يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. هذا بعد بابين، فهذا يكون متابع له. والحديث أطراف وطرق عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود، ذكر ذلك شعيب الأرناوط في تخريجه لزاد المعاد، والحديث بطرقه ومتابعاته صحيح. قد قال شعيب الأرناوط على زاد المعاد قد أخرجه الإمام أحمد وسنده صحيح. قال شيخنا سمعت الشيخ بن عبد رحمه الله إن شعيب له أوهام في تخريجه فلا ينبغي أن يغتر به. وهذا الحديث كما سبق في هذه الطرق يعني يشد بعضها بعضا يرجي هذا الثواب، هذا الثواب ثواب عظيم. بارك، نقف على هذا.
السلام عليكم.
وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم.